إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة الفتح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير منهم ابن إسحاق والواقدي وغيرهما. وصلنا فيه إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول: خرج مالك بن عوف إلى حنين بمن معه، وسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأعدوا وتهيأوا في مضايقه وأحنائه. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بعون الله تعالى بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى عليه مكة، هذا الأمر ساء قبيلة كبيرة من قبائل العرب، قبيلة هوازن، ساءها هذا الأمر وخافوا على أنفسهم، أن هم قبيلة يسكنون بين مكة والطائف، ليسوا بعيدين عن مكة، وكانوا أصدقاء لقريش وكانوا على الوثنية، فخافوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما يفتح مكة يأتي إلى بلادهم. لذلك زعيمهم اسمه مالك بن عوف عزم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام والسير إليه في مكة، فجهز كل قبيلته، جمع كل القبيلة، يعني جمع حتى الرجال والنساء والأطفال والأموال والمواشي، واستدعى بعض القبائل العربية الصديقة له مثل قبيلة ثقيف وبني جشم وبني سعد بن بكر، استدعاهم جميعا، فكون جيشا من حوالي 20,000، جيش ليس بالقليل. لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يخرج النبي إليه حتى يواجهه، حتى لا يدخل إلى مكة، يعني يعني هذه سقوط في هيبة المسلمين، يدخل عليهم في دارهم. لذلك جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا قوامه من 10,000 اللي خرجوا معه من المدينة، 10,000 من المهاجرين والأنصار، والألفين من أهل مكة اللي أسلموا حديثا، مثلاً أسبوعين مسلمين. وخرج عليه الصلاة والسلام من مكة في 6 من شوال في 8 للهجرة. هلأ لما مشى مالك بن عوف بقبيلته الكبيرة ومن معه، وصل إلى وادي اسمه وادي حنين. هذا الوادي يعني خرج معركة، كان صالح للمعركة. فوصل في الليل، فاستغل الوقت واختار هو مكان المعركة، لم يترك للمسلمين خيارا، قرر أن يبقى في هذا الوادي ويحصنه ويستدرج المسلمين إليه حتى لا يقاتلهم في مكان لا يريده. وماذا فعل لما وصل في أول الليل أو في نصف الليل قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجهز كمائنا ونصب كمائن للمسلمين في داخل الوادي، بعدين نعرف كيف الكمائن اللي نصبها إن شاء الله. ماذا فعل؟ جهز نفسه. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول جابر: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى حنين في عماية الصبح. أي إن إذا كان مالك وصل في نصف الليل، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد شي 6 وصل، كان الفجر طلع، كان طلع الفجر، بس إسا أول طلوعه، يعني إسا الليل أو الجو عتم، يعني إسا ما بيشوفه منيح، ما أنه الشمس قاربت الطلوع، لا، إسا أول ساعات الفجر، أول لحظات الفجر ما طلع. قال: وصلوا في عماية الصبح، أي الدنيا إساها مظلمة. ماذا جرى بعد ذلك؟ أحد الصحابة اللي كان في تلك الغزوة يروي لنا بالتفصيل ما جرى معهم، وهو أنس ابن مالك رضي الله عنه. يقول فلما انتهينا إلى حنين، وهو وادي من أودية تهامة له مضايق وشعاب، يقول استقبلنا من هوازن شيء لا والله ما رأيت مثله في حياتي قط من الكثرة والسواد. يقول أنس بن مالك لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة وبجيشه إلى أول الوادي، الوادي كتير منخفض، ما يعني قليل الانخفاض، نازل بالأرض كتير، فهن من فوق صحابة من فوق طلعوا على الهوازن، على جيش هوازن. فبيقول أنس من شدة من كثرتهم بيقول لك بعمري ما رأيت هذا المشهد، يعني عدد ضخم كبير، سمعت سواد. شو يعني سواد؟ أي من كثرتهم يظهر من بعد أنه كأنه مسود من كثرتهم، يعني سواد ملأ الأرض غطى الوادي من كثرتهم. يقول أنس إداش خط أنا حروب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت بعمري هذه الجموع. طيب كيف جرى هذا؟ ما أنه ما نكتر 20,000 صحابة 12,000، ما أنه نكتر كثير. كيف جرى؟ يبين أنس خدعة هوازن. يقول ساكوا نساءهم وزراريهم وأطفالهم وأبناءهم وأموالهم، ثم صفوا صفوفا وحملوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال، فلما رأينا ذلك السواد ظننا أن حسبنا أن الرجال أن النساء رجالا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أنس هذا مالك بن عوف كان داهية، فجاء بالنساء ليس فقط لتشجيع المقاتلين، إنما استغل منظرهم، فبيقول صف الرجال على الخيول بالصفوف الأولى، ثم من الخلف صف النساء على الخيول وجعلهم بالصفوف المتأخرة. فهن لما وقف الصحابي من فوق شافوا الخيول كلها، فظنوا حتى النساء اللي من وراء ظنوها رجالا، لأن هم من بعيد ما بيبين والدنيا الساعة عتمة، فظنوا كل هذه الصفوف رجالا على خيولها. لذلك ألقي الرعب في قلوب الناس، منظر مهيب. يقول يتابع أنس، يقول فلما تحدرنا في الوادي فبينا نحن فيه غلس الصبح ما شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضايق الوادي وشعابه، فحملوا علينا حملة واحدة، فانكشف أول الناس خيل سليم، انكشفت خيل مولية فولوا وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس منهزمين لا يلوون على شيء. يقول أنس لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه إلى الوادي كان منحدر صعب، ما أنه يعني واطي، منحدر طويل. يقول ما إن وصلنا إلى أول الوادي كان هذا مالك بن عوف الجيش حطه بعيد شوي، ولكن أول الوادي على جنبات الوادي في أغوار وفي تخوم وفي جيوب، فملأها بالخيالة عن اليمين والشمال. فيقول أول ما وصلنا إلى أول الوادي والسدنية شوية عتمة، فوجئنا بأن الخيالة هجمت علينا من اليمين والشمال والجيش أمامنا، ما اصطدمنا بالجيش، ما صار قتال. ففوجئ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ففروا. كل أول الفارين كانت قبيلة بني سليم، كانوا خيالة على خيول، بس فروا، هربوا من الوادي، طلعوا دغري، وتبعهم أهل مكة اللي ما صاروا يومين ثلاثة مأسلمين، أسبوعين مأسلمين، وتبعهم كثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم فارين، فر الناس. في بعض الروايات أنه لم يبقى من الجيش يهود الإسلام 12,000 مع رسول الله إلا 100 رجل، 100 رجل، أصل 12,000 ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع الرواية ماذا جرى بعدها. يقول أنس وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على بغلته، وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء، يسير بها إلى نحر العدو، والعباس عمه العباس آخذ بركابها الأيمن، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث آخذ بركابها الأيسر، يثقلانه لئلا تسرع السير. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالوادي فدل مستمر عليه الصلاة والسلام بده يتقدم، ففوجئوا بهذه الخيالة هجمات، فرأى الناس يفرون، النبي لم يفر عليه الصلاة والسلام، وكان يسرع بغلته إلى نحر العدو حتى يشجع اللي بقوا أنه من يخايف أنا متقدم. لكن العباس عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه أبو سفيان شعروا بالخطر، شو متقدم لوحدك ما معك إلا كام واحد، فلذلك صاروا يكمشوا بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يثقلانها يبطئانها حتى لا تسرع، لأن كان النبي يسوقها إلى نحر العدو هن عم يبطئوا البغلة. يقول أنس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، لما الرسول رأى الناس هربت جعل ينادي يقول أين أيها الناس، أين أيها الناس، أين يا أنصار الله وأنصار رسوله، هلموا إلي أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس بلشت تهرب وهربت فبلش يناديهم بالوين وين اللي وعدتوا، وعدتونا بالنصر، وعدت الله ورسوله بالنصر، أين يا أنصار الله وأنصار رسوله، هلموا إلي أنا رسول الله، أنتم آمنتوا بي أني رسول الله، كيف تفروا عني تتركوني، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول وثبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قريب من 100 في نفر من المهاجرين وأهل بيته، وأهل بيته، وذكر من الذين ثبتوا أنس وغيره، ذكر من الذين ثبتوا أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس عمه العباس وابن العباس الفضل ابن العباس وأبو ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابنه وأيمن ابن أم أيمن وأيضا أسامة بن زيد، هؤلاء من الأسماء اللي ذكرت أنه ثبتوا إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ثبت غيرهم، ثبت غيرهم قريب من 100. نقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من الرواية حتى نستفيد من أحكامها فوائدها، ما بدنا نكمل شو صار بعد ذلك حتى نستفيد، لأن يعني هنا في أمر خطير جرى مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أمر خطير لابد أن نقف قليلا نستفيد من فوائد هذه القصة بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن المؤرخون مؤرخو الإسلام لما ذكروا سبب هذه الهزيمة، كيف يهزم المسلمون، كيف يهزم الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفرون، فذكروا كثيرا من التبريرات. من التبريرات اللي ذكروها قالوا كان مالك بن عوف النصري كان رجلا ذكيا وكان عنده عدد كبير 20,000 في رواية 30,000، هذا أول تبرير أنه كسرت العدو. التبرير الثاني قالوا كان وصل إلى المكان قبل المسلمين فجهزه وهيأه فكان مستعدا أكثر من المسلمين. الأمر الثالث بيقول لك كان عنده رومات، كان عنده رومات مهرة إذا رموا يعني النبل لا يسقط على الأرض إلا يصيب أحد من المسلمين. فذكروا عدة تبريرات ليبرروا بها هزيمة المسلمين، أنه حتى يعذروهم يعني أخي الوضع كان صعب وكانوا كيت أعداء كثر ومتحضرين وجاهزين ورومات مهرة وكذا وكذا. لكن القرآن الكريم لما ذكر هذه الهزيمة لم يذكر القرآن إلا تبريرا واحدا، ما ذكر كلها التبريرات. شو ذكر القرآن؟ ذكر تبريرا واحدا وهو أنه لما الصحابة خرجوا من مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام إسا ما روحوا ما وصلوا إلى حنين، قبل ما يوصلوا إلى حنين في بعض الصحابة قال كلمة كبيرة، ماذا يقول؟ نظروا إلى بعضهم البعض، طلع في الجيش أنه أول مرة يجتمع أهل المدينة مع أهل مكة جيش واحد، مين بيغلبهم؟ القريش، هؤلاء قريش اللي كانوا أسياد العرب في الجاهلية ومعهم المهاجرون والأنصار، جيش حرمرم 12,000 إلى جانب سطوة وصيت قريش بالقوة، 2,000 من قريش والمهاجرون والأنصار. فبعض الصحابة ماذا قال هالكلمة؟ قال والله لو لقينا بني شيبان ما بلينا فلن يغلبنا اليوم أحد من قلة. يقول بعض الصحابة لما شاف العدد اللي عندهم 12,000 وقريش وما قريش اغتروا بالقوة، فقال يوم لو قابلنا كل قبائل العرب وأهمها بني شيبان ما فرق معنا، نحن اليوم عددنا كثير نستطيع أن ننتصر على كل الناس على أي قبيلة واجهنا، هوازن ولا غير هوازن ما من شايفين بعيوننا. اغتروا بكثرتهم واغتروا بعددهم. فهنا القرآن الكريم ذكر سبب الهزيمة، هذا كان سبب الهزيمة، الاغترار والإعجاب بالقوة. يقول تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله تعالى بيقول انه اغتريتوا بالكثرة، شو نفعتكم الكثرة؟ 12 ألف شو نفعوا؟ بأول ضرب هربوا ثم وليتم مدبرين. أنا اقتطع جزء من الآية لأنه هنا التركيز الشاهد عليها. طيب شو نستفيد من هذا السياق القرآني؟ أن الله تعالى يعلم المسلمين أن النصر بيد الله ومن عنده، ليس بكثرة العدد ولا بكثرة السلاح، النصر منه، هو يمن به على العباد، هو ينزله على من يشاء. أنتم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أي ركنتم إلى الكثرة وتعلقت قلوبكم بكثرة العدد واعتمدتم على كثرة العدد ولم وغفلت قلوبكم عن الاعتماد على الله، اعتمدتم أنه عندنا عدد كبير، ما تضرعتم إلى الله، نسيتم ما كنتم تفعلونه في بدر وغيرها من اللجوء إلى الله والانكسار بين يديه وسؤاله النصر. قلتوا خلص نحن منصورين، يعني ما في داعي ندعي، منصورين منتهي الأمر. فالله تعالى يعلم الناس أن النصر بيده، هو اللي ينزله على من يشاء. لذلك يقول تعالى في آية أخرى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني انظروا في التاريخ، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه واللي قبل أيضا، سيرة الأنبياء وقبلهم صالحين، أنه كانوا كل دائما ينتصرون على الكثرة، فليس العدد هو السبب اللي تعتمدون عليه بالنصر، إنما الله هو الذي ينصر وهو الذي يؤيد وهو الذي يثبت القلوب ويسدد الرمي. الأمر بيده ليس بيد الكثرة وتعتمد عليها. لذلك هذا درس مفيد يا أخي الإسلام. مهم، عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه، تعلمون خالد بن الوليد كان معروف في الجاهلية، لم يهزم في معركة في جاهلية ولا في إسلام. من أيام أبي بكر هو ما شاء الله يخوض الفتوحات، يفتح الشام والعراق، يعني خاض في فتح الشام وفتح العراق، حتى صار المسلمون في المدينة صاروا إذا سمعوا مثلا أنه في معركة كبيرة ضد الروم غدا بيقولوا مين القائد؟ خالد بن الوليد. خلاص ما تعكلهم، خلاص منصورين. فخلص ظنوا أنه خالد ما دام موجود النصر موجود. فعمر رضي الله تعالى عنه فاهم هذه المسألة، حتى القلوب لا تتعلق بالأشخاص ولا تفتن بالأشخاص ولا تعتقد أن النصر بسبب الأشخاص. لذلك عزله عمر رضي الله عنه، شيلوا عن قيادة الجيش ووكل غيره محله. فالناس تعجبت، يا عمر هذا الرجل نحن بحاجة إليه الآن في صراع مع الروم، عم يجي أعداد كبيرة منهم، الآن بدك تشيل خالد بن الوليد؟ فقال لا، لهم عزلته ليعلم الناس أن النصر ليس بيد خالد، إنما بيد ربي خالد. إنما عزلته حتى لا تتعلقوا به وتفتنوا به وتظنوا أن النصر بيده. عليكم أن تلجأوا إلى الله، تسألوه النصر وتتعلقوا به، ما تتعلقوا بالبشر. هذه أول فائدة يأخذ الإسلام. الفائدة الثانية، بتقول معناتها نحن ما بنأخذ بالأسباب، أسباب النصر، بلى، أسباب المادية. الله تعالى أمر أن نأخذ بالأسباب المادية. يقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمرنا الله تعالى أن نأخذ بالأسباب، والجهز أدمى فيكم ما استطعت من قوة، مش يعني أنا مثلا ما معي إلا هالفرنجان، معي هذا بدفع فرنجان، لا، قد ما فيك، ما استطعت من قد ما فيك. ولكن ما معنى قد ما فينا؟ يعني كأن القرآن يقول أنه أنتم أيها المسلمون مطلوب منكم أن تجهزوا ما تستطيعون قد ما فيكم من شباب، من عدد، من سلاح. هذه الأسباب المادية جهزتوها؟ نعم جهزناها يا رب. الأسباب الشرعية، اتكال على الله، الصدق، عدم المعصية، تكون حياتنا هذا الشباب مؤمن. ما أنه مثل كثير من الشباب لما بتلاقي عم بيخوض المعارك من شوية التاني بتلاقي لا بيصلي ولا بيصوم بالسر. شباب مؤمن صادق لا يعصي الله عز وجل. هذه الأعداد إلا هذا من أسباب الشرعية. إذا أعددنا عددا كبيرا من الشباب، هذه قدرتنا، ومن السلاح، وشبابا من الأسباب الشرعية، شبابا مؤمنا صادقا صالحا متكلا على الله تعالى، هذه أعددناه كله. الله تعالى هنا وعد بالنصر. إذا أعددنا إن تنصروا الله ينصركم، هنا النصر يأتي. ليس مطلوبا من الأمة أنه حتى تواجه العدو تكون أكثر منه عدة وعددا. هذا أمر يقع فيه كثير للأسف من المشايخ، حتى يعني أنا أحداث غزة سمعنا بعض المشايخ والدعاة ماذا يقول يا حماس؟ بيقول يا أخي أنه أنتوا وين كنت بيجوا إسرائيل وأمريكا وأوروبا؟ شو عندكم كام صاروخ؟ كام صاروخ؟ إن عندهم طيران وأساطيل وبارجات وحاملات طائرات. أنتوا عم تعملوا رشاقات، رشاقات إن بينزلوا عليكم نوابل من القنابل، بوابل ما تستطيعون حصرها ولا عدها، فكيف تكون تواجهوهم؟ طيب هؤلاء بدون ما يشعروا يعني اعتقدوا أن النصر بيد الأسباب ليس من عند الله عز وجل، أنه ما دامت الأمة ليست أكثر عدة ولا عددا من أعدائها ممنوع تواجه، ممنوع تواجه. كل ما بدها تواجه لك أنك وين أنت وأمريكا، أين أنت من أمريكا وإسرائيل وأوروبا، ما فيك. طيب معناها الأمة على هذا الكلام خلص، شو ما بدت أمريكا من المسلمين بدهم يسمعوا ويطيعوا، لأنه أمريكا أقوى قوة في الأرض، معناته ما من واجه ولا من جاد عدونا، شو ما يعملوا فينا، أخذوا بلادنا، استباعوا نساءنا وأعرابنا، ما فينا نواجه. بيقول لك لأن نحن ما عندنا قوتهم. هذا ليس من الدين الله في شيخ الإسلام. الله تعالى بيقول أنتوا قديش قادرين، جهزوا 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 قد ما فيكم، جهزنا وأطيعوا الله قد ما فيكم. نعم ثم النصر على الله. لو كان عدوكم أكثر منكم وأقوى منكم وأكثر سلاحا وتطورا منكم، هذا الدين. لذلك بدي أضرب أمثلة نوضح هذه الصورة لأنها تختلط على الناس. الصورة في زمن المهدي، آخر الزمان يأتي المهدي عليه السلام. المهدي مقيم لأمر الله، ملتزم طائع لأمر الله عز وجل، بيجهز من يستطيع من المؤمنين، ما بيكون عدد كبير. ستواجهه العالم كله، سيواجه المهدي آخر الزمان، حتى للأسف من حكام المسلمين، حتى من حكام المسلمين سيواجهون المهدي آخر الزمان. طيب المهدي قدم عليه، يا رب أنا مؤمن صالح، اللي معي الشباب مؤمنين، أدينا سلاح اللي قادرين عليه، هذه إمكانياتنا، وأنت وعدت بالنصر، أنت وعدت بالنصر، والناس أكبر منا وأقوى منا وأكثر سلاح منا. هنا تتدخل العناية الربانية ويأتي النصر. فلما يرسل حكام الشام جيشا إلى المهدي لقتاله، الله يخسف بهم في بيداء من الأرض، الجيش كله يخسف به. هذا النصر من الله. الله بيقول أنتم أديتوا ما عليكم، النصر علي، ما عليكم، الجيش كله يخسف به. يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، يخسف بهم جميعا. فلذلك نحن نعد ما نستطيع ونتوكل على الله، ثم نترك النصر على الله سبحانه وتعالى. هذا المثل الأول. المثل الثاني في زمن آخر الزمان أيضا ينزل المسيح عليه السلام. المسيح يقاتل الدجال، دجال بيكون أكثر أتباعي من اليهود، المسيح يقاتلهم وينتصر عليهم. لكن بعد أن ينتصر على الدجال يخرج جماعة اسمهم يأجوج ومأجوج، قبيلتان، ما يستطيع المسيح يعني ما بيتحمل قتالهم، ما بيتحمل، عنده جيش من المسلمين وكل شيء ومؤمن ونبي، بس جماعة يأجوج ومأجوج ما حدا فيه عليهم مثل ما بيقولوا. فهنا ما بيقول المسيح انه نحن ما دخلنا، نحن خلص امنا بوجبنا ما دخلنا، خلوني يحتلونا. بده يواجههم، الله تعالى يأمره بلو انت خليك على جناب، الله يرسل عليهم دودا مثل النغف في رقابهم فيموتون كلهم. فالله يتولى النصر، الله يتولى النصر، يتولى نصر المؤمنين. بس أنت جاهز ما عليك، ما دخلك بالباقي، ما دخلك بالباقي. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة، قلت يا شيخ اليوم خلينا واقع عملي، واقع العملي. اليوم أهلنا بغزة ما شاء الله شباب ما في أحد يشك في إيمانهم من الثبات والعزيمة والرجولة. يعني الناس الغربيين متفاجئين من شو هالشباب، شو هالشباب ما شاء الله بالثبات والبطولة. وما بس هني وشعبهم، البيئة الحاضنة لهم من أمهات ونساء وأطفال وأزواج، يعني بتسمع كلامهم عند موت أهاليهم أقاربهم كله حمدا لله واحتسابا للأجر عند الله وصبر وكل شيء. يعني ما في أكثر من هيك، ما يمكن نصل المؤمن إلى أكثر من هذه الدرجة. بتقول معناته أعدوا ما استطاعوا، إعداد لا يشك فيه، أنفاق صاروا 20-30 سنة يبنونها. إذن منقول بناء على القاعدة هذه، أعدوا ما استطاعوا من الأنفاق والسلاح وطوروا وعندهم إيمان وجماعتهم عندها صبر وبيئتهم حاضنة لهم، معناته النصر محتوم. لا، منو محتوم النصر؟ ليش منو محتوم؟ لأن يا أخي هؤلاء الغزة عم بيواجهوا، ما عم بيواجهوا بس جماعة صغيرة، عم بيواجهوا العالم كله، عم بيواجهوا أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية حتى معهم بعض الحكام، وعم بيواجهوا إسرائيل. طيب هذه معركة الأمة، ما فيها الأمة تقلك كل الأمة تجلس تتفرج عليهم. 99 من الأمة بالمية من الأمة يجلسون يتفرجون وبيقلك متكلين على 1% حتى يأتينا بالنصر. في معركة تخص الأمة كلها، ما فيك تقول هالكلام. الأمة أيضا مطلوب منها أن تساعد، أن تنصر، مش تقول هم فقط موكلون بنصر الأمة ونحن بنقعد نتفرج على التلفزيونات وبندعي لهم، هذا ما يكفي. فإذا صارت هزيمة لا قدر الله بتكون هزيمة بسبب قعود الأمة، ما بسبب تقصيرهم في الإعداد وفي الدعاء وفي الاستعانة بالله عز وجل، يكون بسبب قعود الأمة، يكون هزيمة للأمة ليست لهم. هذه الفائدة الثالثة في الإسلام. الفائدة الرابعة والأخيرة، أنه طيب يا أخي، وقد يستغرب أنه أحيانا بيقول لك أنا والله لو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنا في زمنه وبتصير معركة ما بفر، مستحيل فر. كيف الصحابية يفرون من حول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء يا أسلم لا تبالغوا في أنفسكم. في بعض الناس مرة هيك أذكر قصة الآن حضرتني، أنه جاء لابن عمر يعني من التابعين بيقول والله لو نحن، أو لأحد الصحابة بيقول لو نحن لقينا رسول الله عليه السلام مثلكم كنا يمكن رفعناه عن الأرض، ما خلينا يمشي. قال له ما تبالغ، ما تبالغ، ما تبالغ، أنتم بتحكوا حكي وبعدين الله أعلم شو بيصير فيكم. لذلك الصحابة بشر، بشر يعتريهم الضعف، يعتريهم الوهن، يعتريهم الخوف. تي بتقول كيف بلغوا تيب هذه القوة في الإيمان ويضعفوا؟ نعم المؤمن يضعف، تجي فترة يضعف، ولكن جمال الصحابة رضي الله عنهم وجمال إيمانهم أنه ما في سائد زمان ضعفوا. ثم لما بلغهم نداء الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغهم نداء، بعدين هي بنحكي عن الخطبة الجاية إن شاء الله، يا أصحاب السمورة، يا أصحاب سورة البقرة، رجعوا إليه، عطفوا إليه. بلك البقر تعطف على أولادها، بلك حتى لما رجعوا كانت الخيول ما تسعفهم لأن كل الخيل هربة بهالاتجاه، واحد بده يرجع منهم ما بيقدر، أم يترك الخيل ويرجع بنفسه ماشيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابة بشر يضعفون، ولكن سرعان ما يرجعون للحق وينصرون الحق. يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم الصحابة بشر يخطئون ولكن ويضعفون، ولكن ضعفهم قليل وفترة بسيطة وسرعان ما يرجعون إلى الحق. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم أنزل عليهم نصرك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إن العالم قد تكالب عليهم فكن معهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم عليك بإسرائيل ومن حالفها فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.